بسم الله آخر ما توقفنا عليه كان من؟ ها؟
كيف؟
فوائد فغرصة. طيب ماشي طيب لا بس. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قلت قوله صلى الله عليه وسلم كان يمشي بالنميمة فيه أن هذه الحال حال مستمرة غالبة حال مستمرة غالبة بما به أنه لا يعذب على ذات النميمة وإنما يعذب على كونه استمر عليها وعمل بها قلت أو أن فيه من شؤم الذنب على الإنسان أن يستمر عليه وأن يلد أمثاله كما قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد هذان معنيان في قوله يمشي بالنميمة إما أن يكون العقوبة قد استوجبت له بسبب استمراره على هذا الفعل في هذا الفعل وأن حاله غالبة في هذا وهذا ما يفيده قوله ماذا يمشي إذا فذات النميمة لا تستوجب مثل هذا العذاب وإن كانت تستوجب العذاب لكن لا تستوجب هذا العذاب الذي في القبر إلا إذا صارت حالا غالبة عليه وحالا مستمرة له وهذا ما يفيده قوله ماذا يمشي أو أنه قوله يمشي يفيد أنه لما فعل ذات الذنب استمر عليه لأن هذا من شؤم الذنب على بني آدم أن من فعل ذنبا ولد له أو ولد له مثله من الذنوب ومن هنا قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد ومن هنا قال الإمام ابن القيم في كتابه المات الداء والدواء قال والذنوب تزرع أمثالها وتلد كبارها طيب قلت والمعنى الأول أقوى من الثاني. لأن المعنى الأول لماذا هو أقوى من الثاني؟ أولا لأن هذا الذي يلتقي وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وحلمه على عباده. لأن المعنى الأول أنه استوجب العقوبة بفعل ذات الايه؟ ذات النميمة ولو مرة واحدة، واضح هذا؟ لكن المعنى الثاني أنه ما استوجب العقوبة إلا لما ماذا؟ استمر على هذا الذنب. فإذا لو أنه تعارض معنيان غلب المعنى الذي يلتقي مع ماذا؟ مع سعة رحمة الله، مع عفوه، مع حلمه. فالمعنى الذي يلتقي مع سعة رحمة الله وحلمه وعفوه هو المعنى الايه؟ الأول، أنه لم يعذبه إلا لما استمر على ماذا؟ على الذنب. لأن الله سبحانه وتعالى من سننه مع عباده أنه يمهلهم سبحانه وتعالى، لعلهم يستعتبون، لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون. فلما فعل ولم يستغفر ولم يستعتب استوجب ذلك له عذاب. يبقى هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن قوله يمشي وقوله يستبرئ وقوله يستنزه هذه أفعال مضارعة، وأفعال مضارعة في اللغة العربية كما تعلمون طلبة العلم إنها تفيد ماذا؟ الاستمرار. يبقى هذا ما وجب له العذاب إلا أن استمر على هذا الايه؟ على هذا الفعل. إلا أن استمر على هذا الايه؟ إلا على هذا الفعل. ثالثا، لما مضى معنا من قاعدة أن فعل العبد الذنب مرة لا يوقعه تحت طائلة العذاب، إنما هو في ماذا؟ في إمهال الله وعفو ورحمته. ما الدليل؟ قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقوله إلا اللمم فسر على ضربين، إما اللمم بمعنى الصغائر، وإما اللمم العبد يلم بالذنب مرة ولا يعود. فإن ألم بالذنب مرة ولا يعود فهذا لا يعذبه الله ولا يعاقبه الله تعالى على هذا الذنب. وقد قلت لكم إن هذا المعنى معمول به في بعض الجهات، يعني هذا في الميري الجندي إذا أتى جرما أول مرة فإنه لا يعاقب عليه، ويوضع له ماذا؟ توضع له بطاقة الذنب في أوراقه، فإن فعل جرما ثانيا عوقب على ماذا؟ على الجرمين. فأول مرة لا تكون تحت طائلة الايه؟ العذاب. هذا الوجه الثالث لترجيح هذا القول الايه؟ القول الأول، صحيح؟ طيب، تكفينا هذه الوجوه الثلاثة، واضح يا طلبة العلم؟ طيب، نقول قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكم يأتيني بعسيب نخل رطب، بعسيب نخل رطب. ففي قوله رطب أكثر من معنى لأهل العلم. بعضهم قال وإنما طلب العسيب الرطب يعني الذي فيه حياة، فلم يزل يسبح فينقطع عنه العذاب متى كان العسيب إيه؟ رطبا مسبحا. فينقطع عنه العذاب متى كان العسيب رطبا مسبحا. ولذا قال في تمام الرواية لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يبقى إذن هذا أول تفسير معنا أن الله سبحانه وتعالى قبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا متى كان العسيب ماذا؟ رطبا مسبحا. وهذا وجه عند أهل العلم. الوجه الثاني يا طلبة العلم، الوجه الثاني أن الله قبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيه ولكن لم يجعلها شفاعة مطلقة، إنما جعلها شفاعة مقيدة متى كان العسيب رطبا. ذلك لأن الله تعالى قضى أنه لا يشفع أحد إلا من بعد إذنه ورضاه، إذ قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويقوي هذا أن الله تعالى لم يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام، فهو شفع لهم، طبعا هذا لا يقدح في مكانه ومقامه، لكن لماذا لم يقبل شفاعته في أولئك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شفع فيهم أنهم مسلمون، ولكن لم يعلم حالهم. ولذا لما قيل له: لا تدري ما أحدثوا بعدك، قال: إيه سحقا سحقا، يعني مثلكم لا يستحق مني شفاعة، فبعدا بعدا بما غيرتم وبدلتم في دين الله تعالى. إذن المعنى الثاني يقويه أن الله تعالى الشفاعة عنده ليست مطلقة، فليس كل شافع يشفع، وليست كل شفاعة تقع مطلقة، بدليل قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات. يبقى هذا معنى آخر. طيب، أي المعنيين عندك أقوى يا طالب العلم؟ أي المعنيين، الأول أم الثاني؟ يلا، وهذا أول الأسماء معنا في درس اليوم، أول الأسماء والأول الأفعال. ها، ثلاثة وفقط، ثلاثة وفقط ينفع هذا الكثير لا أحد، كما يقول المثل العربي. ها، ينفع هذا؟ اليوم كم شعبان؟ 22 شعبان، الله أكبر، هكذا تمضي الأيام، 22 شعبان. طب يلا قول يا عبد اللطيف
المعنى الأول.
طيب، كأنك تقول بأن العسيب متى جف انقطع تسبيحه، هكذا؟ طيب، هذا يرده قول تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بماذا؟ بحمده، فلا ينقطع تسبيح العسيب أبدا بكونه كان رطبا. وثانيا، لأن معنى هذا أن الشفاعة ليست حاصلة به صلى الله عليه وسلم، وإنما حصلت بمن؟ بالعسيب، بينما الذي نؤمن به أن الشفاعة حصلت بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. تقول: طب ولماذا قال في العسيب؟ لعله يخفف عنهما ما لم يلبس، لأن الله أذن له بالشفاعة. لماذا؟ لقدر أو لمدة معينة. ضاع جواب، قول يا أستاذ. لا، دي قضية أخرى، لا قضية أخرى دي هنتكلم عليها. هل يشرع وضع العسيب في القبور اليوم والسحاب وغز الزهور والكلام اللي بيفعله بعض الناس اليوم، كما صارت هذه تجارة، وتجارة رائجة جدا عند المقابر، من بيع الزهور ومن بيع الجريد ومن بيع العسيب، ها، ومن تحري بعض الناس الزراعة عند القبر، يعني بعض الناس يزرع عند القبر ماذا؟ عند القبر شجرة. طبعا تستغربون، هذا قول قوي عند أهل العلم، عند أهل العلم هذا قول قوي، وإن كنا نذهب بخلافه أو إلى خلافه، لكن هذا القول معتبر. ولذلك ترى العوام والناس يزرعون عند قبر الميت ماذا؟ شجرة. ولما يزرعون الشجرة؟ ها، اعتقادا في هذا. طيب، غيره يا محمود معي. قول الثاني ليه؟ عشان انا قلت القول الثاني. ها، طب اما ليه؟ ممكن هذا المعنى هو نفس الذي قاله أخوه. بمعنى إيه؟ لو قلنا بأن الشفاعة حاصلة بتسبيح العسيب، يبقى إذن يشرع وضع كل عسيب عند كل خط، صحيح؟ طالما ان الامر راجع الى تسبيح من؟ العفيف. لكن لو جعلنا هذا راجعا الى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لصار الامر مخصوصا بمن؟ بشخصه عليه الصلاة والسلام. جيد يا محمود. غير لكن تحرى ان يأتي بعفيف كثير ويضعه في القبر. أعنتك أنا على الجواب. لا بأس، أنت كبعض ولد. ماشي. يبقى نقول ويترجح المذهب الثاني، أو يترجح المعنى الثاني على المعنى الأول. أنه لا علاقة لتسبيح العتيب، لا علاقة بتسبيح العتيب، وذلك لأن تسبيح العسيب لا ينقطع حتى ولو يبس، لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلا ينقطع تسبيحه. وثانيا لو جعلنا الشفاعة راجعة إلى تسبيح العتيب لذهب المعنى الخاص، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما أصبح لشفاعتي هنا أي معنى، ولجاز لغيره أن يفعل مثل ما فعل، فنعدم معنى الخصوصية. لذهب المعنى الخاص به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثالثا ولو كانت الشفاعة حاصلة بتسبيح العتيب لتحرى ان يضع عتيبا وعتيبا وعتيبا. صحيح ابو مالك؟ لتحرى ان يضع عتيبا وعتيبا وعتيبا، صحيح كده، بحيث لا ييبس ابدا شفقة ورحمة به. يبقى بهذا ترجح لنا المعنى الايه؟ المعنى الثاني. قلت فائدة، ولماذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب هذين الرجلين؟ وقد يكون في الإخبار شيء من هتك أستارهم، قلت تحذيرا لأمتي وتعليما، تحذيرا لأمتي وتعليما، ثانيا رحمة بهما وشفقة. ثالثا رحمة بهما وشفقة عليهما، رابعا تعيينا لمصلحة المسلمين، خاصة وأنه لم يعين أسماءهما ولا أشخاصهما. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأما الثاني امرأة كانت تمشي بالنميمة، في بعض روايات فعينها أنها امرأة، وفي الرواية الأخرى قال وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. وللجمع بين روايات أقول الأول إنما عينها امرأة تنبيها على مصيبة المرأة خاصة في ماذا؟ في لسانها. ولأن أكثر ما تكون النميمة والغيبة وكذا فين؟ في النساء. لما تبتسم؟ أنت متوجع؟ قلت ثانيا وأما الرواية الثانية فأطلق، لأنه لا فرق بين المرأة والرجل حكما في هذا. صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، قلت قوله فما لم ييبس فلماذا لم تقع شفاعته كاملة صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم تقع شفاعته كاملة مطلقة؟ ها؟ لا طبعا منعه مطلق الشفاعة ليه؟ ليؤكد على معنى أن الشفاعة أفضل لمن؟ لله. اثنين، ليه قد تكون وقد تكون في الدنيا؟ قد وقد ما ينفع الجواب على الاحتمال. ها؟ لا لا يعني صعب. حتى ماذا؟ يعني قريب. أقول ولم تقع الشفاعة كاملة تامة للأسباب الآتية: أولا ليتأكد المعنى أن الشفاعة لله جميعا، وأنه الذي يأذن سبحانه وتعالى ويرضى. اثنين، لعظيم جرمهما وبخاصة جرم النميمة الذي تعدى الشخص إلى من؟ إلى غيره. والذنوب التي تتعدى إلى غيرك هذه الذنوب أشد وأعظم، يعني واحد ذنبه وجناياته على نفسه بخلاف الذي ذنبه وجناياته على من؟ على غيره. واضح؟ ذلك كان في مشكلة في الدولة في مناقشة قضية هل المخدرات جنحة ولا جناية؟ يعني الفرق بين الجنحة والجناية؟ ما درستم الحقوق انتو؟ الجنحة يعني ما فيها تعدي على الغير، لكن الجناية فيها تعدي على من؟ على الغير. ففريق قال لا هي جناية، لأني لا يسلم أمر شارب المخدرات من أن يتعدى على من؟ على غيري بالسرقة أو يتعدى على غيري حال سكره. وفريق قال لا هي جناية، وذلك في دول تعد شارب المخدرات مريضا ودول أخرى تعده ماذا؟ مجرما، تعده مجرما. لكن التاجر قولا واحدا هو ماذا؟ هو مجرم جاني. ولذلك فعلا بعض الذين يشربون مخدرات تشعر أنه ليس مجرما بالمرة، تجد في قلبه طيبة وتجد كذا وكذا، وفعلا تجد في الحق مريضا بهذا بما تحمل الكلمة من معاني فعلا. فإذا هذه المسألة، فالذنوب التي يتعدى جرمها إلى الغير هذه أعظم وأشد. فالنميمة كذلك، لأنها تقطع أوصالا وأرحاما وروابط. فإذا الجرم كان عظيما فلم تكن الشفاعة كاملة. ثالثا، حتى لا يتكل الناس على الشفاعة، وده المعنى ده أهم. كل واحد يقول لك هم النبي حط العسيب وانتهى الموضوع، يوم القيامة حيجي ياخذنا يلا على الجنة انت أمة محمد، كيف يعذبنا الله، أنا محمد، يوم كل واحد يكتب يقطع أنا محمد ويدخل الجنة وانتهى الموضوع. عشان كده رب العالمين منعه الشفاعة المطلقة حتى لا يتكل الناس على ليه؟ على الشفاعة. وهذا الذي جعل بعضهم ينكر الشفاعة كلها، قال لك لا، لو في شفاعة الناس هتتكل. هذا هي الشبهة التي كانت عنده. ولكن طبعا نقول الشفاعة ثابتة، ولكن لا يستحقها كل ايه؟ كل احد. واضح. رابعا، ولم تكن الشفاعة كاملة تامة. وقال لعل يخفف عنهما ما لم يلبسه، حتى يبقى معنى زجر الذنب، الزجر عن الذنب. لان مش لما تيجي تقول لواحد انا عارف عملت كذا بس الموضوع ده انتهى، خلاص مش هيحس انه عمل حاجه، صح ولا لا؟ لكن لما تقول له بص غرامه هذا الموضوع 1000 ولكن انا هغرمك 300 فقط، كده هيشعر انه هو ايه؟ ارتكب جرما لن يرتكبه مره اخرى. فليبقى معنى مهما، وهو معنى ماذا؟ الزجر عن مثل هذا الذنب. واضح. وهذا وجه، وجه رابع. تمام. قل قوله ماذا محمود؟ قول ايش؟ جيد جيد يا محمود، ممتاز خالص. محمود قال كلاما طيبا. قال ليه؟ لان في ذنوب لابد ان نتحلل من اصحابها، فلذا لم تقع الشفاعة كاملة، لانه يبقى حق صاحب هذا الذنب فيه. صحيح. فرب العالمين اذن في حقه ولكنه لا يأذن في حقوق الادميين. قلت خامسا، واحسنت يا محمود، قلت لان من الذنوب وهو ذنب النميمة ما يجب أن يتحلل صاحبه منه، فلم تقع الشفاعة كاملة لحق ذلك المغتاب. فصار الجواب الآن من خمسة وجوه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، هي للترقي، هي للترقي، غير أنها إذا وقعت الإخبار عن أمر مغيب وحيا أفادت التحقيق. عسى ولعل للترقي. لما تقول لي إن شاء الله امتحان يكون صعبا سهلا، أقول لك عسى، يعني قد يكون وقد لا يكون، أقول لعله يكون سهلا إن شاء الله. لكن إذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام وحيا فإنها لا تفيد هاهنا الترجي، وإنما تفيد التحقيق، كما قال تعالى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى هنا يعني هذا أمر محقق. طب لما استعمل الترجي؟ قلت وإنما استعمل لفظ الترجي إفادة لما حصل منه صلى الله عليه وسلم في ذلك من رجاء ربه أن يخفف عنهما العذاب، يعني ما أرحمه من رسول بأمته وما أشفقه به عليهما. واضح. قلت قوله إنه كبير، وقوله في قبورهما، لما استعمل المثنى هنا ما أجفي قبريهما وإنما قال يعذبان في قبورهما، استعمل الجمع مكان التثنية. قلت وإنما استعمل ضمير الجمع مكان ضمير التثنية لأسباب. الأول إفادة أن العذاب يعم كل صاحب هذين الذنبين، وليس قاصرا على من؟ على صاحبي هذين القبرين. لو قال إنهما يعذبان في قبريهما لفهمنا أن من يعذب؟ هؤلاء وفقط، هؤلاء وفقط، هذان الرجلان. لكن لما قال في قبورهما يبقى أفاد أن العذاب واقع على كل صاحب قبر يرتكب مثل هذا الايه؟ هذا الجرم. وهذه فائدة، أنه يخرج بالخطاب من المفرد إلى الجمع أو من التثنية إلى الجمع إفادة لماذا؟ إفادة للعموم. مفهوم هذه يا طلبة العلم أم لا؟ ها؟ ثانيا أنه في بعض لغات العرب يعبرون عن المثنى بماذا؟ أو يعتبرون المثنى جمعا. عند بعض العرب المثنى يعد إيه؟ يعد جمعا. أقل الجمع عندهم اثنان، صحيح؟ لذلك احنا في خلاف شهير جدا في مسألة عدد الجمعة. قالوا الجمعة جماعة، ففي فريق قال يبقى تصلح بماذا؟ باثنين. ليه؟ لأن المثنى أقل ما يقع عليه مسمى الجمع في لغة العرب هم ماذا؟ اثنان. وفريق آخر قال لهم لا، قل ما يقع عليه معنى الجمع في لغة العرب هم ماذا؟ ثلاثة، بدليل حديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. وفي الحديث ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة، فجعل أقل حد للجماعة كم؟ ثلاثة. المهم يعني فهي قضية لغوية، هذا وجه. الوجه الثالث من باب التنوع في الأسلوب، هذا أيضا أمر بلاغي، اللي هو التنوع في الأسلوب. لأن الأسلوب لما بيمشي على نسق واحد بيمل، الضمائر لو ماشية كلها على نسق واحد تمل، لكن لما يحصل نوع من التنوع في الضمير بيعمل عملية إيه؟ تنبيه. وقضى ربك ألا تعبدوا، خرج منين؟ من المفرد إلى ماذا؟ إلى الجمع، إلى الجمع. ليه؟ ليدفع بذلك الملل، لأن الكلام يمل، كثرة الكلام تمل، فلا بد من دفع الملل. ولذا من فقه المخاطب أو المتكلم أن يدفع الملل عن السامع في أسلوبه وفي كلامه. وإذا ترى الخطيب فعلا المفوه البارع هو الذي يستخدم مثل هذا التنوع في أسلوب كلامه ليدفع عن الناس ماذا؟ الملل والسهام. أما الذي يتكلم على وتيرة واحدة وكذا، هذا إيه؟ الناس يعني قد تملوا وتملوا حديثه إن لم تكن إيه؟ يعني تنم منه كما يقال. طيب قوله إنه، نعم بعيد شوي، إنه وإنما عبر بالمفرد عن المثنى هنا بعدما قال إنهما يعذبان وما عذابهما في كبير، بلى إنه كبير. قلت لأنه جعل العذاب واحدا لما استوجب عقوبة واحدة، ثانيا لأن المعتقد في الأمرين واحد، أو لأن جنس العذاب الواقع عليهما واحد وإن اختلف الذنب، وإن اختلف الذنب. طيب يا طلبة العلم، نقول المبحث أو المطلب الثالث تحت المبحث الأول، وهي روايات الحديث. قلت رواه البخاري رحمه الله تعالى في خمسة مواضع في صحيحه، وفي رواية البخاري مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما عذابهما أو وما يعذبان عذرا وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. كان أحدهما لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قلت: وأخرجه أيضا بتقديم وتأخير، فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قلت: ورواه أبو داود بلفظ لا يستنزه من بوله. كما رواه الترمذي أيضا مختصرا، ليس في روايته ذكر العسيب، يعني من غير ذكر ماذا؟ العسيب. أما الترمذي فرواه نحوا من رواية البخاري، ولكن فيه لا يستنزه من بوله. ثم دعا بعسيب رطب فشقه نصفين، فغرس بالسين على هذا واحدا نسائي، على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. قلت: أما ابن ماجة فرواه بلفظ بقبرين، مر بقبرين جديدين، وفي صحيح ابن حبان: يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. أما رواية ابن عساكر: لا يستبرئ، وعند أبي نعيم رحمه الله: لا يتوقى، وفي رواية مسلم: فشقه باثنين، وأما رواية البخاري: فكسره كسرتين. سيأتي جمع حسن بين هذه الروايات لا تقلق. أما في مسند عبد بن حميد: غرس عند رأس كل واحد منهما قطعة، قلت: تعليق. الأول: قوله بحائط من حيطان المدينة أو مكة، يظهر أن المنطقة كانت بين مكة والمدينة، يعني خارج حدود المدينة، إلى جهة مكة، أو أن الراوي رواها على وجه الشك، مكة أو المدينة. واضح؟ طيب، ثانيا، وفي بعض روايات خرج من بعض حيطان المدينة، فيظهر أنه خرج من بستان إلى بستان. ثالثا، وذكر العسيب وهو الجريد الرقب وقع في بعض روايات فدعا بجريد، وأما قوله شقه، والشق لا يكون إلا للرطب، أما قوله فكسره كسرتين، والكسر لا يكون إلا لماذا؟ لليابس، فكيف نجمع بينهما؟ قلت أولا، فالجريد كان رطبا إلا في بعض مواضعه، كان يابسا، فشقه ثم بلغ موضعا يابسا فإيه؟ فكسره، وهذا جمع بين روايتين. واضح؟ أو إما أن يكون الراوي قد عبر عن الشق بالكسر، أو أن يكون الراوي قد عبر عن الشق بالكسر، لأن الكسر عام لغة. قلت خامسا، قوله يستتر، يستنزه، يستبرئ، يتوقع، الجميع بمعنى واحد. فيكون هذا من رواية بعضهم الحديث يعني بالمعنى. قلت قول ابن حبان، رواية ابن حبان في ذنب هين، بينما في بعض روايات بلى إنه كبير. كيف هين وكيف بلى إنه كبير؟ خل بالكم، هذا العلم علم جليل القدر، لأن اليوم في مخربين شغالين في هذه الأحاديث يريدون أن يشككوا الناس في السنة من هذا الباب، يقول لك وهذا اضطراب في الرواية. طبعا ما كل اختلاف يسمى اضطرابا، إيه الفرق بين الاختلاف والاضطراب؟ الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف ايه؟ اختلاف التضاد هو الذي يسمى ايه؟ اضطرابا، ولا يكون اضطرابا الا اذا كان هناك تكافؤا بين ماذا؟ بين الجهتين. اما اذا رجحت جهة على جهة ذهب معنى الايه؟ الاضطراب. خدت بالك من الفرق ده؟ اكتب فائدة في معنى المضطرب، في معنى المضطرب. قلت والمضطرب هو المروي على وجوه متكافئة متعارضة، يستحيل معها الجمع أو الترجيح، وعليه لا يكون كل اختلاف اضطرابا، لأن الاختلاف نوعان. فاختلاف التنوع وهو الذي فيه الجمع أو الترجيح، وأما اختلاف التضاد فهو الذي فهو المنتفى في شريعتنا، هو المنتفى في الكتاب والسنة لقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا منتفى في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لأن بعض أهل الكتاب أنتم تقولون أن التوراة والإنجيل فيهما اضطراب، نعم فيهما اضطراب. صحاح السادس: يا بطرس أنت صخرتي، عليك أبني كنيستي، ما حللته في الأرض فأنا أحله في السماء، ما ربطته في الأرض فأنا أربطه في السماء. هذا بطرس سطران، بل قل صفحتان فقط أو إصحاحان فتجد يا بطرس أنت شيطان، أنت معسرة لي، تعمل للناس ولا تعمل لرب الناس. فلا أدري بقى أبعد هذا يتبطرس النصارى أم لا يتبطرسون. تمام. ولذا قال مولير: من يقرأ الكتاب المقدس يعلم أن الله ليس قويا في الجغرافيا. هي كلمة فيها سخرية نازعة شديد، واضح. لكن الذي في كتابنا ليس اضطرابا أبدا، بل إن هذا الاختلاف هو أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، أحد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. يعني رب العالمين يقول في القرآن الكريم مثلا كأنها حية تسعى، وفي الآية الأخرى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. إيش تقول؟ الثعبان الضخم والحية الصغيرة، هذا اضطراب. هي بقت حية ولا ثعبان؟ يا أخي الآية قالت كأنها، ما ليش حية؟ قال تشبه ليه حية في سيرها سريعة، ولكن في ضخامتها هي ثعبان. فجمعت كل الصفات، من حيث الضخامة هي ثعبان، من حيث سرعة الحركة فهي ماذا؟ حية. ولذا قال في الآية الأخرى تهتز كأنها إيه؟ كأنها جنيبة. ليس اختلافا بل إعجاز، صحيح؟ بل إيه؟ بل إعجاز. وهذا علم شريف القدر، ويمكن أن نعده علم الحزاق من طلبة العلم. تمام. والأمة أحوج ما تكون إلى هذا العلم، لأن اليوم في عملية تخريب من أقوام للكتاب والسنة أو للسنة بوجه خاص بدعوى أن الأحاديث مضطربة، وفي حرب أخرى خفية تدار عبر شبكات المعلومات الدولية وعبر القنوات الفضائية من التشكيك في القرآن كتابا وسنة. ولكن يحضرني ما قاله رب العالمين وبتفسير الشيخ محمد جميل غازي: يريدون أن يطفئوا نور الله به. الشيخ جميل غازي قال ضرب مثالا عجيبا كرجل يجلس في الشمس وينفخ لكي يطفئ ضوء الشمس. تصور نفسك لو ما عدي كده على واحد عمال تعمل ايه يا رجل انت؟ لكن انا حطفت الشمس. مجنون، حقا مجنون فعلا. فأقول هذا هو معنى الاضطراب، فليس هذا من الاضطراب، إنما قوله في ذنب هين. وفي الرواية الأخرى قال بلى إنه كبير، نسمع ما تقول الطالبات، أي أنه كبير ذنبا ولكنه هين في أعين الناس وهين في تجنبه. جيد يا أم طلحة. هين في نظر الناس وكبير عند الله، هين في الفعل كبير في العذاب، هكذا قالت أم سلمان، وهذا جيد أيضا. طيب، يعني هذه الأجوبة جيدة، ولا أرى الأجوبة تخرج عما قالت النساء، وبجواب النساء كفي الرجال. فأقول وللجمع: فهو هين من جهة وإن كان كبيرا من جهة أخرى. فهو كبير لما استوجب العذاب والهلك، وهو هين تركا وامتناعا. قلت فائدة، ولما أثبت الأمرين في الجمع صلى الله عليه وسلم، أثبت أنه هين من جهة وكبير من جهة. قلت تحذيرا، والله يقول ويحذركم الله نفسه، يعني شوف عذب إنسانا على قطرات من إيه؟ من بول. فكيف بمن أكل حراما أو أتى شيئا من هذا؟ شوف. ثانيا بيان أن العذاب قد وقع لأسباب، لذات الفعل وليش تاني؟ الاستمرار عليه والنظرة إليه، الاستهانة به. يبقى العذاب لم يقع على ذات النميمة وفقط، أو لم يقع على ذات عدم التنزه من البول وفقط، إنما وقع على الفعل والاستمرار والاستهانة. ولذا قال في ذنب هين أي استهان به، أي استهان به. واضح؟ فانتبه الآن، وهذه فائدة عزيزة. انتهينا الآن من المطلب رقم كم؟ ها؟ طيب نقول المبحث الثاني بعد أن انتهينا من المبحث الحديث بمطالبه الثلاثة، ننتقل إلى المبحث الثاني وهو المبحث الفقهي وتحته مسائل فقهية لعل تصل إلى 7 مسائل، لا أزيدكم شفقة ورحمة بكم. المسألة الأولى نجاسة البول. تقول وما في هذه المسألة؟ كلنا نعتقد نجاسة البول، فما يقول؟ قلت نجاسة البول ووجه الدلالة منه، وجه الدلالة من الحديث أنه أمر بالتنزه عن البول والاستبراء والتوقي والإبعاد والاجتناب، كل هذا موجود في روايات معنا. ومتى أمر باجتنابه كان ماذا؟ كان نجسا. ثانيا لما أوجب عقوبة في القبر وهي عقوبة مغلظة، دل ذلك على عدم الاستبراء منه والتنزه عنه، بل ودل على أن نجاسة البول شديدة. مغلظة، ولذا بوب أئمتنا رحمهم الله، كأن الله ينطقهم بهذا فعلا، بوب أئمتنا رحمهم الله في كتبهم باب التجديد في أمر البول، باب التجديد في أمر ماذا؟ البول. يبقى إذن هنا فائدة عارضة، نقول فائدة، والنجاسة ليست درجة واحدة، إنما بعضها مغلظ وبعضها مخفف وبعضها بين بين. فمثل المغلظة كدم الحيض والبول ولعاب الكلب، لأنه أوجب في هذه الأشياء الثلاثة طريقة في الايه؟ في التطهير. في لعاب الكلب جمع له الطهورين وطلب غسلا وتتريبا وسبع ماذا؟ غسلات. في الحيض طلب 3 أمور: غسلا وحتا وقرضا ونطحا بالماء. صحيح؟ نعم. أي نعم، لكن خاص بالأواني، إذا ولغ في إناء، لكن لو لمس ثوبنا بمسره لا يلزم تطهير الثوب 7 مرات، لأن الحديث قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ، ولأن الولوغ لا يكون إلا في مائع، يحرك لسانه إيه؟ في مائع. ذلك شوف العرب حتى لنا كلمة قديمة يقولها أطاع لك لسانك منين؟ من يعني من آخره. فلا يتحقق هذا بمجرد لعق إيه؟ الكلب للثوب، إنما لا يتحقق إلا إذا حرك إيه؟ لسانه شديدا في مائع، لأن لفظة الولوغ لغة فيها التحريك الإيه؟ الشديد. فهمت المسألة؟ وفقك الله. طيب نقول يا طلبة العلم هذا مثال للنجاسة المغلظة. طب كيف عرفنا أنها مغلظة؟ لأنه شدد في أمر التطهير، فطالب في لعاب الكلب بسبع غسلات وجمع له الطهورين، تمام. وفي رواية عفروه، كلمة عفروه فيها معنى المبالغة في الدلك. كذلك في الحيض طلب تطهير الحيض بثلاثة أشياء: الأول الغسل، ثانيا حث الايه الثوب وقرصه بالماء، ثالثا نطش الماء عليه، كذلك البول. واضح. أما في النجاسة المخففة كلعاب كبول الغلام الرضيع، لأنه قال يرش من بول الايه الغلام، فقط يرش، يبقى نجاسته ايه خفيف. واضح. بينما نجاسة بول الجارية شديدة، لأنه أمر بماذا؟ بالغسل. أمر بالإيه؟ يأبى الله أن يسوي بين الرجل والمرأة أبدا. يأبى الله أن يسوي بين الرجل والمرأة أبدا. هذه المسألة ستأتي، ستأتي، فلا تسألني عن شيء حتى إيه أحدث لك منه ذكر. طيب، نقول في نجاسة بين بين، يعني لا هي مغلظة ولا هي إيه مخففة، تمام، لا هي مغلظة ولا هي إيه زي نجاسة الإيه مثلا نجاسة الودي، نجاسة الودي كل المطلوب في الودي ماذا؟ غسله، لكن ما طالب بشيء إيه زائد على الغسل. واضح الآن؟ يبقى النجاسة على ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم صحيح: مغلظة، مخففة، بين بين. قلت ومما يدل على نجاسة البول قوله أريق عليه سجلا من ماء. تفصيل هذا، هو قال اغسلوه، فأين وجه التجديد هنا في أمر البول؟ ها؟ أحسن، سجلا. والسجل لغة هو الدلو المملوء بالماء. شوف، يبقى لما بال الأعرابي طلب بإيه؟ بدلو مملوء بالماء. قلت والسجل لا تطلق لغة إلا على الدلو العظيم الضخم الواسع. يبقى لكي يطهر بولة هذا الإعرابي طلب بإيه؟ عفوا، طلب بماء كثير، بما دل على شدة أو شدة نجاسة البول. واضح. قلت وعليه، فالبول شديد النجاسة، وإلى نجاسة البول عامة ذهب عامة الفقهاء، هذه أبال مسألة الخلاف، إلا أن أبا حنيفة قال يعفى عن قدر الدرهم من النجاسة، فلا يجب تطهيره. ونقل الثوري قال كانوا يرخصون في القليل من البول، يعني قطرات بول قالوا هذا في رخصة، ما يجب تطهير الثوب منه. ورخص الكوفيون في مثل رؤوس الإبر من البول. أما قول جماهير أهل العلم لا فرق بين قليل وكثير البول في النجاسة، وأنه يجب تطهير كثيره وقليله. طيب، هذه هي مسألة الخلاف. فإلى عرض ليه كده يا رجل؟ طيب لا بأس عليه. من أول فين؟ الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول، ورخص الكوفيون في مثل رؤوس الإبر من البول. أما قول عامة الفقهاء أنه لا فرق بين كثير البول وقليله. طيب، تعال إلى هذين القولين، إلى فرش هذين القولين والراجح. قلت أما القول الأول لا فرق بين كثير البول وقليل، وهو قول عامة الفقهاء، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية: أولا، انعدام الدليل على التفريق بين كثير النجاسة وقليل النجاسة، وطالما انعدم الدليل فنحن على ماذا؟ على الأصل. ما هو الأصل؟ والعموم، عموم النجاسة. قلت ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم من بولك، فعلى القول بأن من هنا تبعيضية، فصار الحديث نصا في القليل من البول، بما يهدم التفريق بين الكثير والقليل. طيب هنا سؤال، انا قلت هنا من بوله، من هنا تبعيضية، وفريق قال من هنا للجنس، جنس البول، هل يترجح ان من هنا تبعيضية ولا من لجنس البول؟ ليه؟ احسن، خلاص قطعت جاهزة قول كل خطيئة. احسن، قلت ومما يرجح هذا، ما اسمك يا رجل؟ احمد بن من؟ احمد بن عبد الغني، ماشي، هذا اول اسم معنا. ترى محمود ايضا يستحق لانه اجاب جوابا، محمود الكرداسي. وفي امرأة معنا مطلحة اظن. طيب نقول ويقوي هذا ثالثا قوله لا يستبرئ من بوله، والاستبراء يكون من الخليل من البول، لأن الاستبراء لغة لا يكون إلا قطرات. رابعا لما وقع في بعض الروايات لا يتوقى من البول ولا يستنزه من البول، والتنزه لا يكون إلا عن الشيء اليسير، إلا عن الشيء اليسير، والتوقي يكون في أدنى الشيء وفي أدق الشيء. خامسا إن تجديد الشارع في أمر البول يأبى استثناء القليل منه. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم يستتر، يعني من بوله، يعني من رشاشه، والرشاش البول شيء ماذا؟ شيء يسير. سابعا ما للبول من معنى خاص في النجاسة، فاقتضى هذا المعنى الخاص التجديد في أمره وامتناع القياس فيه. واضح كده؟ كم؟ سابعا. طيب قلت سابعا وما ذكر من الدليل على استثناء القليل من البول فهو متجه على ما يأتي، على ما يأتي. ثامنا قوله من البول في الرواية الأخرى، فلو جعلنا البول للعموم من جهة شمل هذا العموم قليل البول وكثيره. تاسعا أنهم اختلفوا في حد ذلك القليل من البول، والأقوال المتكافئة المتعارضة ساقطة. تعرفون هذه القاعدة؟ لو أن هناك أقوال متكافئة ومتعارضة، هذه الأقوال يسقط بعضها بعض، فهمت؟ طيب هذه تسعة وجوه كون البول ماذا نجس، لا فرق بين ماذا كون البول نجسا، لا فرق بين كثير وقليل. أما المذهب الثاني الذي قال بالتفريق فاستدلوا عليه بالأدلة الآتية: القاعدة العامة يعفى عن القليل من النجاسة، عندنا قاعدة يعفى عن اليسير من الايه من النجاسة. طيب يلا يا طلبة العلم، والجائزة حاضرة جائزة جاهزة، من يجيبنا على هذا الدليل؟ أول للأحناف والكوفيين، ها ترى نريد وجها جديدا، وفي درسنا اليوم وجوه جديدة كثيرة، وما يحسن السكوت هذا الوقت خاصة. ها لم أرى إلى الآن وجها جديدا. تشجع يا رجل واحسم رأيك، ودع عنك التبسم والضحك فلا ينفع في هذا الموضع. لا بأس، قل يا محمود. ايه انت قلت ايه اولا؟ لا ده انت كده بتنصر قول يا محمود. اقول لك نيابة عن الكوفيين، شكرا. قول يا رجل. نعم. طب لما قيدت القاعدة بالمخففة؟ أين جئت بهذا القيد؟ أين جئت به؟ لا قل يا طيب. أحسنت، ممكن نقيد القاعدة بالتي يتعذر إزالته، وعندئذ أنصر قولك بما قال محمود: المشقة تجلب التيسير. اثنين، يلا تشجع، وانت الآن كسرت حاجز السكوت والصمت واخترقت هذا الجدار. يلا يا رجل، والجائزة حاضرة. طمع فيكم النساء، قول. الكلام الطيب، شوف الكلام الطيب. خل بالك ورايا ضجيج، وانا عايز ترفع صوت. اغلق الشبابيك دي يا اخوانا، الله يكرمك. لا يوجد مقدار لليسير، يبقى انت تهدم القاعدة بعدم وجود حد لليسير. ماشي غير. نعم يعني انت تستثني النجاسة المغلظة، لان لو استثنينا، وهذا كلام ممكن جيد، ليه بقى؟ لان لو استثنينا، لو لم نستثني في النجاسة المغلظة تمام، لذهبنا بمعنى كونها ماذا؟ مغلظة. اذ الذي يبقيها على معنى انها مغلظة ان لا نستثني فيها، تمام؟ لان من كونها مغلظة يعني إذن لا فرق بين الكثير والإيه والقليل في شأنها. هذا جيد جدا. الثالث بقى الجواب، هذا إيش؟ أحسنت أحسنت أحسنت، يلا جيد. ما اسمك يا طيب؟ إسلام. هذا هو إسلام معنا. طيب غيره من الجواب، قول. القاعدة تشد حينا، والقاعدة ليست كلية ولا أبدية. نعم. نعم. طيب ماشي. غير. قول. يبقى إذن أجبنا بمعنى مهم، وهي خصوصية ماذا؟ البول. فخصوصية البول تأبى أن يندرج هذا الخاص تحت ليه؟ تحت القاعدة، لأن الخاص بيخرج منين؟ من القاعدة. لذلك لما بيجي الجماعة بيقولوا إن أبا بكر
أسبل وما أسبل هداهم الله، فبنجيبهم بجواب آخر. إيه هو؟ قال له لست إيه؟ لست منهم. فأخرج أبا بكر. هذا لو سلمنا لهم أن أبا بكر كان إيه؟ كان مسبلا أصلا. وما كان مسبلا؟ لأنه قال إن شق أحد شقي إزاري إيه؟ يسترخي، فلم يكن مسبلا من الأصل. هذا جيد. يعني هنرد عليه بقاعدة الإيه؟ الحيطة في العبادة. شرنا فرجة يا أخي، اغلق الباب. عذرا يا أستاذ كرم، وأنت صديق قديم. ها؟ ممكن. هذا جيد في حمل القاعدة، ترى جيد، كلام أصبح جيدا الآن. ها؟ بس بالله ارفع صوتك. إذا كان أصلا الأحاديث التي معنا أصلا هي فين؟ في يسير البول، يستبرئ، يتوقع، يستنزه. فلما نجي نستثنيها ضيعنا دلالة هذا ليه؟ الحديث الذي معنا أصلا. قول يا طيب. لا 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 لا، هم قالوا إن دي قاعدة. طب نقول ونسمع كلام النساء. في ورقة جاءت من عند الرجال بيقول هذه ليس قاعدة ما عليها دليل، ثانيا هي أغلبية تشذ حينا في مقابل نص تقابلها قاعدة أخرى. ومن عند امرأة تقول هذه القاعدة لا دليل عليها، هذا من النظر في مقابل أثر. لا، النظر في مقابل أثر ده في نظر. قواعد أغلبية وليست كلية، ممكن. قواعد الأصولية لا ترد النصوص الصريحة. قواعد الأصولية أغلبية وليست كلية. هذا يروى أمر التجديد في البول، ما جاء في بعض الألفاظ يتوقع. القاعدة عامة وقد تشذ، خرج البول بالتخصيص والنص عليه. كثرت ألفاظ وروايات الأحاديث تدل على التجديد في أمر البول. ده كلام جيد جدا. وجود نص معارض للقاعدة، بعض الحالات تشذ القاعدة حينا البول مخصوص بهذه القاعدة. هذا طيب جدا من عند النساء. وصرت الآن أقول بعد أن كنت أقول فلانة وفلانة، صرت أقول يظهر أن الخير في الجميع إن شاء الله تعالى، بدون يعني تسمية أحد حتى لا يغضب من لم يسمى، والزعل مرفوع، والخروج من الخلاف مستحب. طيب يلا نقول الجواب. الأول قلت والقواعد الأصولية لا ترد دلالات النصوص، لأن القاعدة ليست دليلا، فكيف إذا عارضت دليلا؟ اثنين، والقواعد الفقهية والأصولية هي أغلبية لا كلية. ثالثا، والقواعد الفقهية والأصولية تشذ حينا. رابعا، إن التجديد في أمر البول وكونه من النجاسة المغلظة يأبى التفريق ما بين القليل والكثير من النجاسة. خامسا، إن ألفاظ وروايات الحديث إنما هي نص في القليل من النجاسة، يستبرئ، يستنزه، يتوقف. سادسا، إن نجاسة البول وخصوصية البول تأبى أن يدخل البول تحت هذه القاعدة، قاعدة العموم. سابعا، ونحن لا نسلم بهذه القاعدة لانعدام الدليل على التعميم فيها والإطلاق. ثامنا، ونجاسة البول مغلظة فتصرف القاعدة إلى النجاسة المخففة حتى لا يذهب معنى التغليظ في نجاسة البول. ثامنا إن القاعدة تضبط في النجاسة التي لا يمكن التوقي عنها أو يسير النجاسة التي يجهل الإنسان مكانها. إيه؟ طيب انتهينا الآن من دليلهم الأول. الدليل الثاني لدى هذا الفريق هو استدلالهم بحديث أو بأثر السيده عائشة كانوا يطبخون اللحم وعلى القدر خيوط الدم، فقال وهذا استثناء ليسير الدم من النجاسة، وعليه يقاس البول فيعفى عن يسيره وقليل. طبعا هذا الكلام مردود جملة وتفصيلا، لا تطرد أنت احتم رأيك، تريد أن تقول شيئا؟ يبقى الآية استثنت الدم المسفوح وليس كل الدم نجسا. جيد، طيب يبقى أحسنت الجواب. وهل نحن نسلم بأن الدم نجس أصلا؟ ها؟ لا، في ما سأل محل خلاف. ماشي، يلا من يعطينا الجواب؟ مسلم، قول يا محمد. ليه قياس مع الفرق؟ ماشي، طب لماذا هو أشد نجاسة من الدم؟ صحيح صحيح، ممكن كده كلامك جيد. غيره يا محمد. ليه أثر في مقابل نفس ما بيستدل بأثر السيدة عائشة له حكم الرفع؟ ما هذا الأثر له حكم الرفع. طمع فيك النساء وأمطروك بالأوراق والأجوبة. يلا قول يا طيب. نعم، طيب ماشي. يا محمود، لا ينفع القياس في الأمور التعبدية. جيد، غير ايه؟ لا لا لا، رسالة الأمر التعبدي جيدة. خلاص اسمك معي يا محمود، باقي لك جواب يا محمد. قول يا طيب. طيب يلا نسمع الجواب عشان بس الوقت يداهمنا. قلت اولا ونجاسة الدم محل خلاف ما بين اهل العلم، والراجح ان الدم طاهر. ثانيا وانما الدم الذي على خيوط الذبيحة، على خيوط القدر، او الدم الذي على الذبيحة يعني على القدر، تحول عن صورته بالطبخ. ومعروف أن الاستحالة مطهرة. إيه قاعدة الاستحالة مطهرة؟ الشيء لو استحال عن صورته التي
هي عليها أخذ حكما آخر، يعني رجل ترك خمرا ليعتقها فتحولت إلى خل، هل يصبح هذا الخل حلالا ولا لا؟ نعم، هذا ما يسمى بالاستحالة، وهو تحول الشيء عن صورته التي كان عليه. فالدم هنا استحال لما طبخ. رابعا، وإنما نجاسة الدم هي في المسفوح فقط، لقوله تعالى لو سلم اكتب لو سلم، لقوله تعالى إلا أن يكون دما مسفوحا. رابعا، والقياس ممتنع في مسائل النجاسات. لماذا؟ لأن الحكم بالنجاسة أمر تعبدي، وأنا عشان أحكم أو عشان أقيس لابد من وجود علة. ما هي علة نجاسة الدم؟ لا أعرف، يبقى إذا ما أستطيع أن أقيس البول على الدم، لأن ما عنديش علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه. خامسا، والقياس هنا ينعدم، لأن مثل هذا الدم المذكور في الحديث ما ينفع التوقي منه أو عنه، خامسا وخصوصية البول تأبى أن يقاس على شيء أو أن يقاس عليه شيء، سادسا ونجاسة البول مغلظة بينما نجاسة الدم لو سلمنا مخففة فلا يصلح القياس للمفارقة بين المقيس والمقيس عليه. قلت ثامنا، وهذا قياس مع الفارق للمفارقة بين المقيس والمقيس عليه، يبقى هذا هو الدليل الثاني لهم. الدليل الثالث، يلا الله، جواب رائع جيد. الدم في هذا الموضع ليس نجسا أصلا، يبقى استدلالهم بطل من أصله. انت جايب لي نجس عشان اقيس عليه، طب انا بقول لك الدم هنا ليس نجسا، لان انا عندي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يسير النجاسة هنا تحول حكمها عن النجاسة الى الطهارة لما كانت تبعا للذبيحة، كما الجنين لو ذبحنا الام فبقرنا بطنها بعد الذبح، كيف ما بنسمي عن التشفية، فأخرجنا جنينا، هذا الجنين ماذا؟ حلال طاهر، مع أنه ميت، لأنه أخذ حكم من؟ حكم أمه. زكاة الجنين زكاة من؟ زكاة أمه. واضح؟ يبقى نقول وما اسمه؟ ها؟ ماشي يا محمد، ربما سبق جواب خمسة أجوبة، كما في الحديث سبق درهم ألف ألف درهم. قلت بل الحديث خارج محل النزاع المذكور الأثر، لأن الدم المذكور في هذا الأثر أخذ حكم ما تبع له من الطهارة وهي الذبيحة، كما جاء في الحديث زكاة الجنين زكاة أمي. الدليل الثالث، عند الجواب يعني أقول الدليل الثالث استدلالهم بالحديث تعاد الصلاة فيما فوق القدر من الدرهم، تعاد الصلاة فيما فوق القدر من الدرهم من الدم،
يعني لو أن الرجل نزف دما أو خرج منه دم فيما فوق القدر القدر من الدرهم من الدم تعاد صلاته. هذا الحديث. قلت وعليه يقاس البول بجامع علة نجاسة الجميع بجامع علة نجاسة الجميع. قلت الجواب نعم ليس صحيحا لكنك لا تجيب أنت تسألني خلاص يبقى نكتب هنا حسن أبو عمر ها؟ لا الحديث لا فيه روح ابن غطيف وروح منكر الحديث بل قال ابن المنذر أجمع أئمة أهل العلم على نكارة هذا الحديث. نعم طيب يبقى هنقول نفس الأجوبة السابقة وهذا الحديث معارض بما هو أقوى منه من صلاة الصحابة وجراحاتهم تثعب دما. يبقى نفس الأجوبة السابقة هذا يغنينا عن الإعادة. نعم طيب ما هو إعادة الصلاة راجع إلى فساد ماذا الوضوء. قلت الحديث وجوابنا عليه أولا ضعف الحديث فإنه من حديث روح ابن غطيف روح ابن غطيف وروح متروك الحديث كما قال أئمة العلم وقال البخاري منكر الحديث ونقل ابن المنذر إجماعا على ضعف هذا الحديث. قلت ثانيا وهو مع ضعفه يجاب عنه بمثل هذه الأجوبة السابقة من طهارة الدم ومن مفارقة الخياس وفساده وبطلانه على وفق ما سبق. قلت وعليه يترجح القول بنجاسة البول لا فرق بين كثيره وقليله. معلش استدراك في الحديث الماضي ممكن نضيف جوابا وهو أن هذا الحديث معارضه أقوى منه من صلاة الصحابة في جراحاتهم كما في الحديث الشهير وهو حديث من حديث عمر حديث الصحابي عباد بن بشر في مسلم. طيب قلت وعلي ترجح القول بنجاسة عموم نجاسة البول مطلقا لا فرق بين كثيره وقليله وذلك بالمرجحات الآتية. أولا صراحة وقوة وكثرة الأدلة. اثنين أن القول بنجاسة مطلق البول يلتقي وأصول عامة وهي التجديد في أمر البول وأن نجاسة البول مغلظة وأن البول له شأن خاص في الشريعة حكما وتطهيرا. رابعا ولا ثالثا أن دلالات النصوص تعب التفريق بين القليل والكثير بل إن الأحاديث التي معنا هي في النص هي نص على نجاسة يسير البول
خامسا توجه أدلة المخالف أو الجواب عن أدلة المخالف إما بالضعف كحديث الدرهم أو بأنه خارج محل النزاع كحديث السيدة عائشة أو أن معارضه أقوى منه وننتقل المسألة الثانية بول الغلام الرضيع قلت وقد ذهب أقوام إلى نجاسة بول الغلام الرضيع وهم قلة من أهل العلم فقال بنجاسته داود الظاهري وهو قول بعض الحنابلة ونصره جدا متأخرو الحنابلة كالشيخ السعدي ورجحه محققون من أهل العلم وذلك بالأدلة الآتية الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب نضحا ومتى وجب نضحه دل ذلك على نجاسته لأن النضح لا يكون إلا لماذا إلا للشيء النجس تطهيرا للنجس ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قارن بينه وبين بول الجارية في معرض ذكر تطهيرهما بما يدل على نجاستهما ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتوقى من البول وقوله من البول لو قلنا بعمومه لشمل هذا العموم بول من؟ بول الصبي خامسا والأصل في بول الآدمي أنه نجس فمن أخرج بول الذكر الرضيع دل عليه سادسا أنه لا وجه ولا دليل على إخراج بول الذكر الرضيع من حكم النجاسة قلت وأما جماهير أهل العلم فقالوا بأن بول الذكر الرضيع طاهر وذلك استصحابا للأصل وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة من يجيب على هذا أن احنا نتكلم على قاعدة البراءة الأصلية قول نجاسة بول الآدمي فهذا الأصل معارض بأصل أقوى منه لو سلمنا بالقاعدة أن الأصل البراءة والطهارة فقد خرج بول الرضيع بالدليل طيب ماشي أنت اسمك معي محمد من هذا سابع واحد لعل الكتب اليوم تصبح كتابين من الذي قلت محمد محمد الذي قبله فين أنت فين محمد
ابن من؟ ايه؟ عبد العزيز. طيب يا عبد العزيز، طيب قلت. ويجاب عن هذه القاعدة بأنها معارضة بقاعدة أقوى منها، وهي أن الأصل في البول، في بول الآدمي النجاسة، وهذه القاعدة أقوى لأنها قاعدة خصوص في البول. أما قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة فقاعدة عموم، وإذا تعارضت قاعدة خصوص مع قاعدة عموم قدمنا قاعدة الايه؟ الخصوص. اثنين، أن البول قد خرج بالنص من عموم هذه القاعدة، بول الرضيع، لأمره صلى الله عليه وسلم بنطفه. ثلاثة، هناك قاعدة أخرى معارضة لها، وهي دلالة الاقتران لما قرن بينه وبين بول الجارية. الدليل الثاني لجمهور أهل العلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بول الذكر الرضيع والجارية. قلت وإن حصل التفريق بينهما، فرق بين بول الذكر الرضيع والجارية، فاستفادوا من هذا التفريق أنه ليس بنجس. قلت وإنما فرق بينهما في صفة التطهير، ولم يفرق بينهما في حكم النجاسة. ثانيا، وإنما أوجب النطح، والنطح تطهير، ولا يجب التطهير إلا لشيء نجس. ثالثا، إن هذه الدلالة، دلالة المفهوم هنا، ضعيفة، وهي معارضة لدلالة المنطوق، التي هي أقوى منها. قلت وعليه يترجح القول بنجاسة بول الذكر الرضيع من غير تفريق بينه وبين الجارية. فائدة، وقولنا الرضيع لا يعني أنه لا يأكل، وإنما العبرة بما يغلب عليه حاله. فهل بين الرضاعات يأكل شيئا كما يحدث في بيوتنا جميعا، فلا ينفك حال الرضيع من أنه إيه؟ لا يأكل، تمام. إذا فكونه قال ويرش من بول الغلام، يعني الرضيع، فهذا لا يعني أنه لا يأكل. قلت وإنما باعتبار غالب حاله، كما جاء في الحديث وأما أبو جهم فلا يرفع العصا عن عاتقه. هل معنى هذا أن العصا أبدا على عاتقه؟ لا طبعا، فلا ينفق حال أبي جهم من الراحة ووضع العصا والنوم. واضح. قلت قولنا الرضيع، وهل يلحق صاحب الرضاع الاصطناعي أم يعد آكلا؟ اللي بيرضى صناعيا هل يعد آكلا ولا؟ نعم، باعتبار العرف، يعني العرف يسميه رضيعا، فتلحق أنت الرضاع الصناعي بالرضاع الطبيعي. احنا نسمع ان الناس يقولون ايه؟ جهزوا له رضعا، تمام. قلت فمن الحق الرضاع الاصطناعي بالرضاع الطبيعي
فلقوله وجه باعتبار تسمية الجميع رضاعا. هذه المسألة رقم كم معنا؟ مسألة فقهية رقم كم هذه؟ الثالثة اللي جاية ولا دي؟ المسألة الثالثة نجاسة بول غير الآدمي. نجاسة بول غير الآدمي، وهذه طبعا مسألة الخلاف فيها أيضا قوي، محلها بعد صلاة المغرب. وهنا أقول بقي على رمضان يعني 8 أيام أو 7، ولذا الذي يعني يغلب على ظني أن هذا هو آخر الأحاديث معنا في دراستنا الصيفية هذه، وهو الحديث 20. وقد كنت أؤمل يعني أن أشرح الكتاب، ثم انقطع الأمل إلى أن أشرح 100 حديث، ثم انقطع الأمل إلى أن أشرح 50 حديثا، ثم انقطع الأمل إلى 20 حديثا. ولكن أقول، وليس هذا من باب الثناء أو المدح، إن دراستنا هذه 20 وقعت بمقام 400 حديث أو 200 حديث فعلا، لأنها دراسة. فأقول إني أحمد الله سبحانه وتعالى عليه، بل لو قلت بأن أقوى دورة علمية صيفية وقعت لي في حياتي العلمية، وهذه الدورة الثامنة، هذه الدورة الثامنة، هذه الدورة هي أقوى دورة علمية وقعت لي في حياتي العلمية حقا فعلا. طيب إن شاء الله تعالى يا طلبة العلم سيكون هذا آخر حديث معنا، لسببين: للوقت، وثانيا لأن الباب القادم هو باب السواك، فبالتالي لا نبدأ بابا جديدا وعليه. فسوف تتم هذه الدراسة بعد العيد إن شاء الله تبارك وتعالى في مسجدنا هنا، يومين في الأسبوع، وهذا استثناء لعمدة الأحكام، لنسائر الدروس كمنار السبيل أو بلوغ المرام، فإنما أخصص يوما واحدا في الأسبوع. لكن بإذن الله عمدة الأحكام سأخصص له 2 يومين. وطبعا لسبب ثالث، إن الحديث بقيت معنا في مسائل كثيرة جدا، منها مسألة عذاب القبر، وهذه المسألة تحتاج منا إلى محاضرتين، ولو قلت إلى 3 محاضرات ما أبعث، لأنها ستحتاج إلى ذكر الأدلة والاستيعاب الشبهات حول إثبات عذاب القبر، مع ذكر فقهيات متعلقة بعذاب القبر كمسألة قراءة القرآن عند القبر، مسألة وضع الجريد وزراعة النخل ونحو ذلك. فهذه تحتاج منا محاضرتين، وبقيت لنا مسائل فقهية وفوائد نقول في محاضرتين، يعني تقريبا هذه 4 محاضرات الباقية لهذا الحديث. تسألون عن المذكرة وأنا أسأل معكم، فإن شاء الله تعالى يأتيكم خبرها عقيب المغرب بإذن الله تبارك وتعالى، وقل عسى أن يكون قريبا. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى معي جملة من التنبيهات تكون آخر الدرس، متعلقة بالمذكرة ومتعلقة بالامتحان ومتعلقة بنهاية هذه الدورة ومتعلقة بما يكون من نظام الدروس، وذلك في رمضان وبعده إن شاء الله تعالى. نقلنا في مسألة، وهي مسألة ماذا؟ نجاسة أبوال وأرواس غير ماذا؟ غير الآدمي، صحيح هذا؟ طيب نقول فائدة قبل المسألة، فائدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن المقصود بالبول في حديث الرجلين هو بول الآدمي لا بول غيره، لا بول غيره من المخلوقات. هذه الفائدة هي فائدة متعلقة بمسألة الباب التي معنا، مسألة الحديد. ليه؟ لأن الذين قالوا بأن البول نجس عموما إلا ما استثنى الدليل استدلوا بهذا الحديث، فقالوا لأنه قال لا يستبرئ من البول، فقوله من البول يعم ماذا؟ يعم البول، فيشمل أبوال جميع المخلوقات. إلا أن ابن تيمية قال لا، الحديث لا تعلق له بهذا، إنما الحديث في بول من؟ الآدمي. فما هي الوجوه التي رجح بها شيخ الإسلام ابن تيمية كون هذا البول هو بول ماذا؟ آدمي لا غير. قال إن المقصود ها هنا بول الإنسان، بول الإنسان نفسه ليس بول غيره، لقوله لا يستبرئ. وقوله لا يستبرئ لا يكون إلا من بول نفسه طلبا لبراءة الذكر، طلبا لبراءة الذكر يعني من النجاسة كاستبراء الرحم من الولد. ثانيا اللام التي تعاقب الإضافة هي لام الخصوص، لام التخصيص. فإن قال من البول هذا بعدها إضافة يعني من بوله هو، كما قال تعالى مفتحة لهم الأبواب، لا يعني عموم الأبواب، إنما يعني أبواب ماذا؟ أبواب الجنة، أبواب الإيه؟ الجنة. ثالثا لما روي في الحديث لا يستتر من بوله. رابعا لأن الحديث في الإخبار عن شخص بعينه، فيكون بوله هو لا مطلق البول أو لا عموم البول. خامسا لأن البول في الإطلاق اللغوي هو بول ماذا؟ هو بول الإنسان. سادسا مفهوم الحديث هو أن المقصود بالبول بوله هو. سابعا فهو محتمل في بول غيره، ولا تترك الدلالة الصريحة للمحتمل، للمحتمل. قلت مذاهب أهل العلم في أبوال وأرواس غير الآدمي. البول الأول طهارة أبوال وأرواس، ماذا في المسجد؟ إيه؟ القول الأول طهارة أبوال وأرواس غير الآدمي إلا ما استثنى الدليل، إلا ما استثنى الدليل كروثة الحمار، كروثة الإيه؟ الحمار. وأشهر ممن قال به الإمام، الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال به أيضا من أهل العلم المحققين ابن تيمية رحمه الله، وهو قول في مذهب أحمد، وقيل بل توقف أحمد فيه ورجحه الشوكاني، وقال به من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله. يبقى هذا أول قول معنا والمذهب، طهارة أبوال وأرواس غير الآدمي إلا ما استثنى الدليل كروثة الحمار. عد الأدلة على يديك. الأول في الأشياء الطهارة ولا ينتقل أو ولا ينقل شيء عنها إلا بناقل صحيح صريح. ثانيا الدليل الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في الحديث البول بول الآدمي، فهذا إخراج لغيره، هذا إخراج لغيره من الأبوال من حكم النجاسة. ثالثا قوله في الحديث إنها روثة حمار، فتسمية الحمار تسمية الحمار دل على التفريق بينه وبين غيره من ماذا؟ من الحيوانات، بما يدل على طهارة أرواس غيره، بما يدل على طهارة أرواس غيره. رابعا هو ليه قال لو كان الروث كله نجس لما احتاج الى ان يقول روثت ايه حمار، لكن قال انها روثة وانتهى الموضوع. لكن لما سمى الحمار دل ذلك على ان روثت غيره ليست ايه ليست نجس، لان عندنا قاعدة تقول النص على شيء هو عدم نص على ماذا؟ على غيره. ماشي. هذا الدليل رقم كم؟ الدليل الرابع. الدليل الخامس وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله توضعوا من لحوم، استغفر الله، أنه صح أنه قال صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم، ولا تسلم مرابض الغنم من تلوثها بأرواس الغنم وأبواله بما يدل على طهارتها. الدليل الخامس ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن بشرب أبوال الإبل ولم تكن لتحل شربا إلا أن تكون طاهرة. الدليل السادس إلقاء المشركين سل الجذور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، سل الجذور على ظهره وهو يصلي، ولا يسلم سل الجذور من ماذا؟ من تلوثه بروث وبول. الدليل السابع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف البيت بالبعير ولا يسلم الأمر من ماذا؟ من تنجس، استغفر الله، من ملامسة من ركبها لبدنها، ولا يسلم بدنها من ماذا؟ من تلوثه بروثها أو بولها، لأن البعير تبول وتجلس فين؟ في مكان بولتها وكذا. الدليل السابع ما صح عن عبد الله بن عباس أنه دخل المسجد وهو على أتانه، فلو كان الأتان لو كان لا دع هذا دع هذا عذرا. الدليل الكم؟ السابع عذرا. كم؟ الثامن ما صح عن بعض الصحابة أنه ذبح شاة هو ابن عمر فتلطخ بفرسها ودمها، فتلطخ بفرسها ودمها ثم دخل فصلى، فلو كانت نجسة لما صلى على هذه الحالة رضي الله عنه وارضاه. هذا الدليل رقم كم؟ ثامن. الدليل التاسع انعدام الدليل، انعدام الدليل على نجاسة أبوال وأرواس غير الإبل، استغفر الله غير الآدمي، أبوال وأرواز غير الآدمي، واضح إلا ما استثنى الدليل كروسة الحمار. يبقى انعدام الدليل، فهذه تسعة أدلة على طهارة أبوال وأرواز غير الآدمي. المذهب الثاني وهو طهارة أبوال وأرواز ما يؤكل لحمه، وهذا مذهب المالكية. من تفريقهم بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، واستدلوا عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحمار، قال في روسة الحمار إنها ركس، فعلى الحمار يقاس ماذا؟ ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، مفهومة ولا لا؟ فلا يكون بوله طاهرا ولا روسه، كما قاسوا على أبوال الإبل ما يؤكل لحمه يعني من البقر والغنم ونحو ذلك، فيكون طاهرا كذبل الحمام، قياسا على ماذا؟ على أبوال الإيه؟ على أبوال الإبل. يبقى تفريق المالكية مبني على ماذا؟ مبني على القياس، قياس ما لا يؤكل لحمه على الحمار، وقياس ما يؤكل لحمه على الإبل، على أبوال الإبل. طيب قلت وهذا القول رد، لأنه لا علاقة بكونه يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه بالنجاسة، لأن النجاسة حكم تعبدي لا يعقل، لا يعقل معناه. وثانيا لأن القياس في باب النجاسات هو قياس فاسد، لأن مسائل النجاسات إنما هي مسائل تعبدية، يعني ينعدم فيها القياس. واضح. ثالثا والحمار نفسه كان طاهرا يؤكل، والحمار نفسه كان ايه؟ كان يؤكل، فهل كانت روسته طاهرة حين كان يؤكل؟ سيقول لا، الحمار كان يؤكل اول الامر، ونادى النبي عليه الصلاة والسلام في الناس ان الله ورسوله ينهانيكم عن اكل الحمر الايه؟ الاهلية. فهل كانت ساعتها روسته طاهرة؟ الجواب لا. يبقى اذا لا علاقة بين كونه يؤكل او لا يؤكل بحكم الايه؟ النجاس. واضح. قلت رابعا ولا خامسا، واما القياس على ابوال الابل وارواسها فايضا قياس فاسد، بدليل ان ابوال الابل تشرب وابوال غيرها ماذا؟ لا تشرب. ايه؟ نعم. قلت واقوى من هذا ما يكون من استصحاب الاصل، وهو طهارة، طهارة الأشياء. أما المذهب الثالث فقال به بعض الحنابلة، وقيل هو مذهب الشافعي كذلك أو رواية عنه، من أنه الأبوال والأرواس نجسة جميعها، الأبوال والأرواس نجسة جميعها، واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. قول دقيقتين يا طلبة. وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقال به بعض الحنابلة واستدلوا عليه بالأدلة الآتية. قوله كان لا يستبرئ من البول، فهذا يعم البول وتلحق الأرواس بماذا؟ بالبول، فيكون نصا في ماذا؟ في نجاسة كل البول، عموم البول. اثنين، متى كان بول الآدمي نجسا؟ كان بول ما يأكله الآدمي نجسا من باب أولى، لأنها مأكول الآدمي، والبول متخلف ماذا؟ الطعام والشراب. الطعام والشراب يتحول إلى أشياء، منها مثلا طعام الشراب متخلفه هي فضلاته تتحول إلى بول وروث. فقال إذا كان الذي يأكله بول الإنسان هذا نجس لأنه متحول من إيه؟ من أكل ما يأكله الإنسان من فضلات أكل، يبقى من باب أولى يكون بول ما يأكله الإنسان ماذا؟ نجسا. يبقى هذا قياس، قلت هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن الأدلة الشرعية قد نصت على طهارة أبوال ما يأكله الآدمي من الإبل والغنم والبقر، يبقى قياس مقابل نص. اثنين، وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في أمر تعبدي، ثلاثة، وهو قياس فاسد الاعتبار لأنه قياس مع الفارق، لأن ما يأكله الإنسان بخلاف ما يأكله مأكول اللحم، كل اللحم يأكل زرعا خضرة كذا، لكن ما يأكله الإنسان لحما، فلو اعتبرنا التفريق راجع إلى جنس ما يأكله لكان قياسا مع ليه فارق، لأنك تقيس من يأكل اللحم على من يأكل ليه النبات، فهذا قياس مع الفارق. قلت والذي يترجح هو المذهب الأول من طهارة أبوال وأرواس غير الآدمي إلا ما استثنى الدليل، وذلك استصحابا للأصل، وهو الأصل في الأشياء الطهارة، وثانيا لانعدام الدليل، لانعدام الدليل على نجاسة أبوال وأرواس غير الآدمي. وثالثا لأن أدلة المذهب الأول أقوى وأصرح وأكثر، ورابعا لأن أدلة المذاهب الأخرى متجهة إما بأنها مخصوصة أو خارج محل النزاع، أو أنها أقيسة فاسدة، والله المستعان. يا طلبة العلم، هذه المسألة رقم كم معنا؟ الرابعة. بقيت لنا ثلاث مسائل فقهية، ثم المبحث العام، وتحت المبحث العام هذا مبحث الفوائد، تحته مسائل متفرعة عنه، وهي مسألة عذاب القبر وقراءة القرآن عند القبر ونحو ذلك، محل ذلك سوف يكون في درسي الاثنين والثلاثاء. فبإذن الله يعني أنا أجتهد بأن ننهي شرحنا لحديث عبد الله بن عباس يوم الثلاثاء، ثم معي أخبار أخرى وتنبيهات تكون بعد الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى. فابقوا لأن الأمر على المشورة، والمشورة هنا ملزمة ومهمة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، قلت سأكتفي بهذا القدر من المسائل هذه الليلة، ونتم شرحنا لحديث عبد الله بن عباس يوم الاثنين. أنتم الآن على خيار، إما أن يكون الامتحان يوم السبت وستخرج المذكرة في حديث عثمان وتستلمون هذه المذكرة يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء. لأن طبعا يعني حصل شيء كان لا بد منه هو أن المذكرة تضخمت جدا، ولأن إخواننا في المسجد أرادوا أن تخرج المذكرة على خير صورة فقد دفعوها إلى محققين لغويين ومحدثين وحديثيين، ولذا هذا ما أدى إلى تضخمها أكثر فأكثر. وأنا ما كنت أظن أن عدد صفحاتها يبلغ هذا العدد، فهي لو انتظرنا عليها حتى تخرج في أول أسبوع في رمضان فسوف تصل تقريبا إلى حوالي 500 ورقة، ولكنها ستخرج في غير سورة، في سورة كتاب. ولو تعجلناها فسوف نتعجل فقط حديث عثمان، وبعد ذلك تتم المذكرة وقت ما تتم، ونمتحن في حديث عثمان يوم السبت. فالذين هم على مذهب الامتحان يوم السبت إن شاء الله تعالى يرفعون أيديهم والامتحان في حديث عثمان. ها قم بعدهم، تأتيني ورقة من عند النساء لو ممكن، وإما أن نمتحن إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم الذي الجمعة الذي وافق تقريبا اليوم الخامس من رمضان، وعندئذ سنوزع المذكرة إن شاء الله تعالى يوم الخميس ونمتحن يوم الخامس من رمضان، يوم الجمعة الخامس من رمضان. فنلتقي بعد صلاة الجمعة ها هنا ويبدأ الامتحان في حوالي الساعة الثالثة تقريبا إلى الساعة الخامسة والنصف. ها يعني نمتحن يوم الجمعة الذي وافق الخامس من رمضان. طب الذين هم على هذا المذهب يرفعون أيديهم. إيه؟ مع الامتحان لن يكون إلا في حديث عثمان فقط، الامتحان في حديث عثمان فقط، وإما أن نؤجل كله إلى ما بعد رمضان، وهذا المذهب الثالث، فيكون الامتحان بعد العيد. فالذين هم على هذا المذهب يرفعون أيديهم. لا يبقى لزاما تقوم بعد بقى المذكرة لو تعجلناها في حديث عثمان تكون يوم الثلاثاء، لو أخرناها شيئا ما تكون يوم الخميس أو يوم السبت أو السبت، ويكون الامتحان يوم الجمعة الخامس من رمضان. ولو أخرنا الجميع المذكرة والامتحان يكون الامتحان بعد العيد. آه فالذين هم على مذهب الامتحان بعد العيد يرفعون أيديهم. نعم هيبقى في الجميع بعد العيد، بعد العيد يكون في الجميع، وسأحدد لكم موعدا للمذكرة، بل يمكن أن توزع بأسلوب جيد، يعني هو أسلوب حرز الأسماء طلبة وأرقام الهواتف أو كذا، أو أنتم تتصلون على إدارة المسجد بالسبت خلاص المذكرة قولا واحدا السبت. يبقى نتكلم الآن في الامتحان يكون بعد العيد أم يكون يوم الجمعة الخامس من رمضان. ها الذين على مذهب بعد العيد يرفعون أيديهم. طيب انزلوا الذين على مذهب يوم الجمعة الخامس من رمضان يرفعون أيديهم. لا يبقى أفضل نجعل الامتحان بعد العيد. لا نصف رمضان صعب. نعم ثقيلة، فالأفضل تكون بعد رمضان، خاصة أنكم تأخذون راحة في رمضان من الدروس إن شاء الله تعالى، فهذه الراحة تمكنكم من ماذا؟ من المذاكرة، وسيكون هذا أفضل ليكون الامتحان في المذكرة كلها، وبعدين يكون الجائزة بقدر الامتحان. ولعلنا نتمكن أيضا من إخراج المذكرة الثانية معها، فتستلمون مذكرة في أول رمضان وتستلمون المذكرة الثانية مع الامتحان الايه الذي يكون بعد رمضان. خلاص، يبقى اذا الامتحان يكون ان شاء الله تبارك وتعالى تحديدا الان في الاسبوع الثاني من شهر شوال، الاسبوع الثاني من شهر شوال الامتحان سوف يكون في اخر الاسبوع الثاني يوم الاربعاء في الاسبوع الثاني من شهر ايه من شهر شوال، يبقى اول يوم اربعاء بعد العاشر من شوال، يعني لو وافق العاشر من شوال اربعاء يبقى يكون الامتحان 17 ايه شوال، يبقى الامتحان لن يكون قبل ايه 10 قبل اليوم العاشر من شهر شوال. ماشي يا طلبة العلم؟ اما توزيع المذكرة فتتواصلون مع ادارة المسجد ان شاء الله تعالى، اما ان نوزعها يوم السبت ان تمت، او اما ان يكون التواصل مع ادارة المسجد لاستلامها من ادارة المسجد، وذلك طبعا بشروط مخصوصة سأمليها عليكم، وهي منها شرط الحضور. تمام، شرط الحضور، المذكرة ضخمة وكلفتها عالية جدا، فما نستطيع ان نوزعها على كل الناس، انما حق من حضر ان ايه ان يستلم المذكرة. وطبعا في يوم السبت المقبل ان شاء الله تعالى سيكون هناك يعني حفل بسيط يعني تنتهي به الدورة، هذا الحفل في صورة افطار مجمع ومكافأة بعض الناس يعني الذين كان لهم يعني في هذه الدورة من جهد مشكور، فلزم علينا جميعا ان نشكرهم وان نقدم لهم اقل المكافأة على يعني ما بذلوا من الجهد معنا في هذه الدورة العلمية، وبخاصة بعض الطلبة الذين تميزوا فيها وكانت لهم يعني وكان لهم من نشاط. فبإذن الله تعالى درسنا إذن ينتظم الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت، ليه؟ لأسباب تتعلق بأن ننهي حديث عبد الله بن عباس، ولكن لن نشرع في باب السواك إلا بعد العيد. نعم، إيه ده؟ ما أعرف أنا لأن ما رأيتها. الأمر الثاني، الدرس الرمضاني سوف يكون بالمسجد إن شاء الله تعالى، درس ما بين القيام سوف يكون في أحداث السيرة، نتناول حدثا من أحداث السيرة دراسة وتحليلا وبهذا بين ركعات القيام، وأما الدرس العلمي فيكون بعد ركعات القيام في شرح حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا بإذن الله لعلنا نتم دراسة كتاب الحج كاملا، فإذا هي غنيمة دراسة كتاب الحج كاملا، والدرس يبدأ بعد صلاة القيام تقريبا في العاشرة والربع مثلا وينتهي مع الساعة الثانية عشر ضبط يوميا، يعني حوالي ساعة ونصف تزيد أو تقل قليلا إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للدرس الرمضاني. أما خطب الجمعة فهي منتظمة بمسجد الدعوة إن شاء الله تعالى، إلا من خطبة الرابعة فهذه بمسجد القبيلة إن شاء الله تعالى، وهذه الخطبة القادمة. التنبيه الرابع أو الخامس، كل طبعا الدروس تتوقف جميعها في رمضان، كل الدروس تتوقف في شهر رمضان. التنبيه السادس أو الخامس، قل إن شاء الله تعالى درس بلوغ المرام ومنار السبيل مستمران معنا هذا الأسبوع، فلإنهاء كتاب نواقض الوضوء من بلوغ المرام ولإنهاء كتاب خصال الفطرة من بلوغ المرام. وأما بعد العيد فإن شاء الله تعالى سوف تتغير خطة الدروس شيئا ما، فسيصبح درس عمدة الأحكام درسين في المسجد هنا، وإن شاء الله تعالى سيعود درس التفسير إلى مسجد التوحيد بدار السلام، وبلغنا الدرس 41 في تفسير سورة البقرة
مش كده كم؟
نعم في تفسير قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. وسوف يعود أيضا درس شرح كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه بالنسبة للتنبيهات. إذا فأعيد عليكم التنبيه، الامتحان يكون بعد العيد في الأسبوع الثاني من شهر شوال، أو تحديدا أول أربعاء بعد العاشر من شوال. والمذكرة إن شاء الله تعالى إن تمت توزع عليكم يوم السبت، وهو يوم 29 من شهر شعبان المبارك إن شاء الله تعالى. طيب أجيب على بعض الأسئلة في عجلة. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من وضع الجريد النخل في قبري الرجلين، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لم يفعل السلف ذلك، لم يفعل السلف. ومما يقوي وجه الخصوصية أنه سمع صوت إنسانين، أما أنت فلا تسمع، فلما تضع الجريد؟ فإذا الأمر معلل بعلة لا تصدق على أحدنا، فلا يجوز لغيره أن يفعل. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي في السفر نفلا إلا في سنتي الفجر والوتر. بالنسبة لرغبة النساء أن يكون الامتحان يوم السبت، كنت أود أن ألبي هذه الرغبة، ولكن لأجل أن تخرج المذكرة وأن يستعد الطلبة وأن تكون المكافأة بقدر الجهد، فأفضل أن نجعل الامتحان بعد العيد إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق. طيب بالنسبة للورقة التي يعني صدرت، أسألك بالله أن تدعو للشفاء، فإن شاء الله تعالى صاحب هذه الورقة يتصل علي لزاما بعد الدرس بحوالي ساعة، يتصل علي بعد الدرس حوالي ساعة في العاشرة والنصف، يتصل علي لزاما إن شاء الله تعالى. درس عمدة الأحكام بعد العيد سيكون بعد المغرب لا بعد العصر، سيكون بعد المغرب ويمتد إلى ما بعد العشاء بإذن الله تعالى. طبعا جاءتني أوراق، هذه الأوراق يعني تحمل شيئا من الشكر والحمد والدعاء والدعاء، فأنا أقول جزاهم الله خيرا من أرسلوا هذه الأوراق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. امتحان درس عمدة الأحكام إن شاء الله تعالى في يومي الأربعاء والخميس، أربعاء والليل والخميس، لأن إدارة المسجد طلبت أن يكون أحد اليومين صياما لكي تستمر هذه السنة المباركة، وهي سنة تفطير الصائمين في المسجد فلا تنقطع. فعليه سوف يكون الدرس يومين إيه؟ الأربعاء والخميس إن شاء الله تعالى. هذا آخر سؤال. يقول السائل: لماذا قال الله إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، فلماذا لم يقل إني وجدت ملكة؟ أقول إن بلقيس لم تكن ملكة أصلا، وإنما بلقيس كانت رئيسة جمهورية. لماذا؟ لأنهم عابوا على الملوك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، فكيف يعيبون على الملوك كل الملوك وهي منهم؟ وهناك تفسير أن القائل إن الملوك إذا دخلوا قرية هي نفسها، فكيف هي تعيب على الملوك وهي إيه؟ وهي ملكة، هذا يبعد. ثانيا إنها قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، وهذا هو النظام الديمقراطي، أن رئيس البلاد لا يملك القرار إيه؟ لا يملك القرار وحده، وأنه لا بد من موافقة الإيه؟ المجلس، مجلس الشورى أو مجلس النيابي على قراراته. ولذلك قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى أما النظام الملكي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولذا الذي يترجح عندي أن بلقيس لم تكن رئيس الجمهورية. ولكن لماذا قال الله تعالى إني وجدت امرأة ولم يقل إني وجدت بلقيس؟ لأنه لو قال إني وجدت بلقيس يبقى غير بلقيس تصلح لماذا؟ للقيادة والحكم. لكن الهدهد قال إني وجدت امرأة، يعني كل امرأة لا تصلح للقيادة ولا للإيه؟ ولا للحكم. وفي الحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقوله قوم نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي تفيد العموم والشمول، يعني كل قوم حتى ولو كان بيتا. شوف لو كان بيتا هذا البيت تحكمه امرأة وتتولى أمره امرأة فلا يفلح من فيه، لأن المرأة ليست من أهل القيادة ولا السلطان والرئاسة، بدليل أنه لم يجعل لها ولاية على نفسها، وقال لا تزوج المرأة ليه المرأة ولا تزوج المرأة ماذا نفسها، فكيف تكون لها ولاية على الرجال؟ والمسألة أقدم من الإسلام، من أيام السيد آدم، والله يقول يا آدم اسكن أنت وإيه وزوجك، ما قالش يا آدم وحواء اسكنا، لم يخاطبها خطابا مباشرا، إنما خاطب من؟ خاطب زوجها آدم. لماذا؟ لأنه الولي. وأين في تاريخ الناس أن المرأة رأست وملكت؟ عد على أصابعه، حتى في دول المدنيات، فهذه مثلا روما وكانت مدنية ضخمة لم تحكمها إلا امرأة واحدة واسمها زنوبيا، وكانت امرأة عربية على تاريخها كله. الصين لم تحكمهم امرأة في تاريخهم، في تاريخهم، بل الذين يذكرون من حكم حتشبسوت لم تكن تحكم على الحقيقة حتشبسوت، وإنما الذي كان يحكم من ورائها رئيس وزرائها واسمه سنمت، بل كانوا يقولون بأن بينهما علاقة غير نبيلة وغير شريفة بين سنمت رئيس الوزراء وحتشبسوت، فلم تكن تحكم. فلماذا يقال الإسلام؟ هذه روايات سجولين التي ترشحت للوزارة أو ترشحت للرئاسة في فرنسا، قالوا لها لماذا لم يرشحك الشعب الفرنسي ورشحوا ساركوزي هذا مكانك؟ قالت فرنسا ليست مؤهلة بعد لأن تقودها امرأة. شوف هذه امرأة فرنسية هي التي قالت هذا، وأخرى واسمها إيديس كيريسون فشلت في الوزارة بعد 7 أشهر، فقالوا لها لماذا فشلت؟ وكانت تدعى هذه المرأة محظية مطران. قالت الرجال الوزراء الفرنسيين لا يقبلون قيادة امرأة، الرجال الوزراء الفرنسيين لا يقبلون ايه قيادة امرأة، مع ان هؤلاء مشكوك في رجولتهم اصلا، ومع ذلك قالوا لا يقبلون قيادة امرأة. فلماذا اذن يعتبر هذا، تعتبر هذه تهمة للإسلام؟ لماذا؟ فانتبه. فلذا قال الهدهد إني وجدت إيه امرأة ولم يسميها، ولم يسميها، فكانت رئيسة، كانت رئيسة جمهورية ولم تكن ملكة، فيما أرى تفسيرا لأن الله قال ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، وليس هذا من شأن النظام الملكي، إنما النظام الملكي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وإنما النظام الجمهوري هو الذي فيه رأي وحكم للشعب. يقول يا شيخ يرجى أن يكون الامتحان بعد العيد مباشرة لأن منا من يقتصر على الحضور في الدورة. ما يضرك يا رجل أن تأتي يوما واحدا؟ لماذا تبخل على العلم بأن تأتي يوما من بلدك وسفرك؟ وهذا الإمام أبو عبيد بن القاسم سافر لأجل العلم 18 سنة كاملة، لم يرى أهله وولده، وظل يجلس عند الإمام مالك يتعلم منه 18 سنة كاملة. أنت تظن علينا بيوم تأتي فيه من بلدك؟ ها؟ وبعدين نقول هذه رغبة الجميع أو الأكثرين وعلينا أن نحترمها، فجعلنا الأمر شورى بيننا، والشورى ملزمة لمن؟ ملزمة للجميع. وثالثا إن كان هذا يشق عليك فهو أرفق بإخوانك، فلتتعب أنت شيئا ما من أجل راحة من؟ راحة إخوانك. ولا بأس أن يتعب واحد راحة لمن؟ للجميع. واضح يا طالب العلم؟ وأنت سلكت طريقا أصلا هي طريق مشقة وطريق تعب وطريق نصب التي هي طريق ليه؟ طلب العلم. ولذا من طلب العلم ودع الراحة، هجر فراشه وسهر الليالي وبذل الجهد والتعب. ولو قرأت في تاريخ أهل العلم لوجدت عجبا، منهم من مات في طلب العلم، ومنهم من ضاع في طلب العلم، ومنهم من غاب عن أهله، ومنهم من أنفق ماله كله حتى لم يبق له شيء ينتعله يلبسه في قدميه، ومنهم من لم يضع جنبه على فراش 40 سنة كاملة لا يستريح. الإمام البخاري 40 سنة كاملة ما يكاد يضع جنبه ويستريح إلا وتذكر شيئا من العلم فيقوم فيكتب، فإذا أراد أن يستريح تذكر شيئا فيقوم فيكتب. كان يوخذ السراج في الليلة الواحدة قيل 15 مرة وقيل 40 مرة. فهذا طريق التعب يا رجل والنصر. فإن شاء الله تعالى نلتقي على خير بإذن الله يوم الاثنين عقيب صلاة العصر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.